الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد إلى العالمين كافة بشيرا ونذيرا، فالتوحيد دعوة رسل الله جميعا. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأرسل الله عز وجل هودا إلى قومه فقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والدعوات نفسها تكررت على لسان شعيب وموسى وعيسى، وآخرهم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. كل الرسل جميعا دينهم الإسلام، وبعثوا بالتوحيد حتى أصبحت قاعدة عامة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ومعنى قوله يعبدون أي يوحدون. فالتوحيد أول ما يدخل به المرء في الإسلام، والتوحيد آخر ما يخرج به المسلم من الدنيا. التوحيد اعتقاد وإقرار ويقين وانقياد أن الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الله عز وجل وحده لا شريك له، مقلب القلوب، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه، إن شاء سبحانه أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. التوحيد أن تعتقد بيقين لا ريب فيه وإيمان لا شك معه أن الله وحده حكيم في تدبيره وقضائه وقدره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما من خلل في التوحيد إلا له أصل من الخلل في تعظيم الله عز وجل، وكلما عظم في القلب تعظيم الله اكتمل التوحيد في قلب العبد، ذلك أن الشرك بالله إخلال بالتوحيد تستنكف منه السماوات والأرض والجبال. اسمع قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. التوحيد يعني الإيمان واليقين. التوحيد يقينك وإيمانك أن خالق السماوات والأراضين واحد هو الله لا شريك له، وأن الذي خلق البحار ملأى بالمياه واحد هو الله، وأن الذي أجرى الأنهار عذبة حلوة واحد هو الله، وأن من خلق قوانين الجذب والطفو فثبت الجماد وتحرك السفين على الماء بأمره هو الله وحده لا شريك له. التوحيد يقينك وإيمانك بأن الله وحده خلق الشمس وسخرها وسيكورها، وخلق النجوم ومتى ما شاء أكدرها، وخلق الجبال وأرساها، ومتى شاء سيرها ونسفها ونثرها كالعهن المنفوش. توحيد الله إيمانك ويقينك بأن الله وحده خلق السماوات بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، سواهن سبعا زينها بالنجوم، وإذا شاء كشطها وطواها وفطرها وفرجها. توحيد الله يعني إيمانك ويقينك بأن الله وحده لا شريك له هو الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. التوحيد إيمانك واعتقادك ويقينك أن الله وحده يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النملة في السوداء ويراها في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. التوحيد إيمانك واعتقادك بأسماء ربك وصفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الحي لم تسبق حياته بعدم ولا يلحقها زوال، العليم لم يسبق علمه بجهل ولا يتبعه نسيان. توحيد الله اعتقادك ويقينك وإيمانك بأن الله وحده أرحم الراحمين، أرحم بك من أمك وأبيك. توحيد الله يعني إيمانك ويقينك بأن الكون وما فيه مخلوق خلقه الله، ولا يمكن أن يكون المخلوق خالقا ولا موجودا من العدم. توحيد الله يعني إيمانك بأنك مخلوق ضعيف ليس لك غنى عن حفظ الله لك وعنايته بك. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ويرسل عليكم حفظة. التوحيد يعني إيمانك ويقينك واعتقادك بأن الذي خلقك أعلم بك من الخلق وأرحم بك من الخلق وأحكم من الخلق فيما شرع لك وأمرك به ونهاك عنه. التوحيد يعني أن تعلم أن من عاند وكابر في شرع الله فكأنه يقول للناس أنا أعلم بكم من الله وأرحم بكم من الله ورأيي أحكم لكم من شرع الله، ومن أحسن من الله حكما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعا يخالف الشريعة الإسلامية ليكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم انتقاما منه لنفسه، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسيلة الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسيلة الحكم. انتهى كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين. التوحيد يعني إيمانك ويقينك واعتقادك بأن الله غني عن الخلق، لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة أو يستقوي بهم من ضعف، فإما أن تخلص عملك لله وحده لا شريك له، وإلا فاعلم أن قليل الشرك مع كثير العمل والعبادة يجعلها هباء منثورا. من طاف بالكعبة 1000 طواف 7000 شوط ثم طاف نصف شوط بقبر دعا أو استغاث أو اعتقد به، فإن نصف الشوط بالقبر كفيل أن يحرق ويهدر ويحبط 1000 طواف بالكعبة. ذلك أن الله لا يقبل الشرك ولو كان شيئا يسيرا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية فيجب أن يتفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء والمقيد بالسنة. التوحيد يعني أن تعلم أن عبادتك لن يجزيك عليها إلا الله، فلا تتقرب بها إلا لله وحده، فاحذر من الرياء أو أن يظهر العبد عبادته أو يحسنها ليراه الناس فيمدحونه عليها، وهذا شرك أصغر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد وابن ماجة، واللفظ له. والعمل إذا خالطه الرياء لا يخلو من إحدى حالتين: الأولى أن يكون الباعث للعمل هو الرياء أو السمعة، فهذا باطل من أصله. والحالة الثانية أن يكون العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فإن جاهد نفسه ودافعه فهذا لا يضره ولا يكون مرائيا، وإن لم يجاهد نفسه واسترسل فيه فهذا يحبط ما قارنه من العمل. التوحيد اعتقادك وإيمانك ويقينك بأن غاية الخضوع في السجود والركوع لا تكون إلا لله. السجود عبادة الملائكة وعبوديتها والسماوات والأراضين، ولله يسجد، ولله يسجد، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. السجود عبادة اختص الله بها نفسه، لا تحل تعظيما ولا تكريما لأحد، لا لنبي ولا لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. التوحيد يعني إيمانك واعتقادك ويقينك أن كل عمل جعله الله عبادة فلا يجوز فعلها لأحد إلا لله تقربا وطاعة لله. فالطواف ببيت الله، فالطواف ببيت واحد هو بيت الله عز وجل، فمن طاف حول قبر نبي أو ولي أو صالح أو غير ذلك فقد وقع في الشرك، لأن الطواف عبادة لم يشرعها الله إلا حول بيته، كما قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز الطواف بالقبور لا بقبر أبي الحسن الشاذلي ولا بقبر البدوي ولا بقبر الحسين ولا بالسيدة زينب ولا بالسيدة نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم، لأن الطواف عبادة لله، وإنما يكون بالكعبة خاصة، لا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا. انظر ماذا يفعل الرافضة حينما يحجون من أنحاء الأرض، وبعضهم يطوف بقبر الحسين ويهتف به ويدعوه ويستغيث به ويناديه ويدعوه لتفريج كربة ورفع هم وإزالة سقم ودفع بلاء ومكروه. رضي الله عن الحسين، قد حط رحاله في الجنة، وبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وبشر الأمة أنه سيد شباب أهل الجنة، فما الحاجة إلى ما يفعله أولئك ليحجوا من أنحاء الأرض ليعبدوا الحسين طوافا بقبره ودعاء له ونذرا واستغاثة به؟ زيارة القبور للاعتبار والادكار وتذكر الآخرة وليست للطواف. التوحيد يعني إيمانك ويقينك بأن النحر والذبح على وجه القربة عبادة لا تجوز إلا لله تعالى، فهل صدق في دعوة التوحيد من يزعم التوحيد ويدعيه ثم تراه يذبح لغير الله، سواء كان المذبوح له نبيا أو وليا أو غيره، أو من يذبح للشياطين أو الجن طلبا للشفاء كما يفعل بعضهم مع السحرة، أو من يذبح في طريق السلطان تعظيما له، أو من يذبح للكواكب ونحوهم، أو من يذبح عند حفر بئر أو عتبة منزل استرضاء لشياطين الجن أو كف شرهم عن أهل منزله، هذا كله من الشرك، سواء أكان المذبوح عصفورا صغيرا أو جملا كبيرا. ويحرم الأكل من تلك الذبيحة أو الشرب من مرقها أو استخدام جلدها أو الانتفاع بها على أي وجه كان. من ذبح لغير الله فهو ملعون، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه الإمام مسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. التوحيد إيمانك واعتقادك ويقينك أنه لن يدفع عنك الشر والضر إلا الله، فلا تعوذ إلا بالله وحده. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الاستعاذة التجاء واعتصام بالله سبحانه، حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه، وتعظيم لله سبحانه. تلكم عبادة لا تجوز إلا لله وحده، وكل من استعاذ بغير الله خاب. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رأت الجن أن الإنس يخافون منهم ويعوذون بهم زادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا وإرهابا، فذمهم الله بهذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي نسيت هذا الدعاء فلم أقله. التوحيد إيمانك ويقينك واعتقادك وقولك وفعلك بأنه لا يكشف الكروب إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله، فلا تجوز الاستغاثة بغير الله، فلن يفرج الكرب إلا الله، ولن يزيل الهم إلا الله، ولن يدفع السقم إلا الله، ولن يشفي المرض إلا الله. ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله. الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة ولا تكون إلا من مكروب. وقد استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه يوم بدر لما رأى قلة الصحابة وكثرة المجرمين فاستغاث بالله فأغاثه الله. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة قسمان: محرمة وهي الاستغاثة بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه وهذا شرك أكبر. والاستغاثة الجائزة الاستغاثة بالله تعالى أو الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وشرط هذا أن نعتقد أن المخلوق المستغاث به فيما يقدر عليه هو مجرد سبب وأن المسبب الحقيقي هو الله وحده. التوحيد يعني إيمانك واعتقادك ويقينك أن اعتمادك على الله أن اعتمادك على واحد هو الله لا شريك له الذي يملك لك النفع ويدفع عنك الضر وأمرك بفعل السبب. قال تعالى وتوكل على الحي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. جعل الله التوكل شرطا في الإسلام فقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وجعله شرطا في الإيمان فقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن توكل على الله كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتوكل أقسام: الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فمن يتوكل على الأموات والغائبين في جلب المنافع ودفع المضار وشفاء المريض وطلب النصر فهذا شرك أكبر، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. والثاني التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه من جلب رزق أو دفع أذى ونحو ذلك من الأسباب مع الغفلة عن المسبب الحقيقي وهو الله. فمن توكل على الحي فيما يقدر عليه وغفل أن المسبب وغفل عن أن المسبب هو الله فهذا من الشرك الأصغر أيضا. ومن أمثلة هذا القسم الاعتماد على الطبيب الماهر في حصول الشفاء أو كثرة الجيش لحصول النصر، فمن ظن في اعتماده على الطبيب وغفل عن أن الشفاء من الله فقد تعلق بالطبيب وغفل عن أن الله جعل الطبيب سببا وأن الذي يشفي هو الله وإذا مرضت فهو يشفين، فحينئذ زل في شرك أصغر. وغير ذلك من الأمثلة التي يكون فيها تعلق القلب على الأسباب تعلقا تاما مع الغفلة عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. والثالث أصح ما يقال فيه أنه توكيل وليس توكل، وهو في المباحات مما يقدر عليه البشر، كأن توكل غيرك نيابة عنك في التصرف في بيع وشراء، فلا تقل توكلت عليك، وإنما قل وكلتك في البيع وكلتك في الشراء. وما يشيع على ألسنة البعض من قولهم توكلت على الله ثم عليك فهذا لا يجوز، لأن التوكل عبادة خالصة لله فلا يكون للمخلوق فيها حظ ولا نصيب. التوحيد إيمانك واعتقادك أنه لا ينفع الضر أنه لا يكشف الضر ولا يجلب النفع إلا الله، فلا تتعلق تميمة ولا تجعل في يدك أسورة أو تجعل على رقبتك قلادة تظن أنها تدفع عنك عينا أو شرا. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا أو قلادة إلا قطعت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. والقلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوه الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع العين عن الدابة ويدفع عنهم المكاره. ومن أمثلة التعاليق الشركية ما أصبحنا نراه اليوم، يعلق بعضهم تعاليق جلدية على يده أو في عضده أو في رقبته يظن أنها تدفع عنه العين، بعضهم يعلق خرزات أو عظام دواب، أو يلبس سوارا من نحاس يعتقد أنه يدفع عنه، أو خواتم لها فصوص يعتقد أنها تجلب حظا أو تصرف أو تدفع شرا أو تصرف عينا. والبعض يجعل عينا زرقاء يعلقها على الباب أو على السيارة أو على صدره أو على صدر الطفل أو الصغيرة، وهي رسم لعين إنسان باللون الأزرق، فكل ذلك من التعلق بغير الله. بعضهم علقها على سيارته يظن أنها تدفع البلاء أو تجلب الرزق كالقلادة أو الخرق السوداء. وما أكثر ما نراها في بعض الطرق أن نرى أقواما يعلقون الخرق السوداء على سياراتهم أو القرب البالية، يقول بعضهم اجعلها في وجه الناس حتى تنصرف العين إليها فتنطفئ العين عما في المكان. هل أصبحت هذه الخرقة هي التي تدفع الشر؟ أين تعلقك بالله؟ أين توكلك على الله؟ أين اعتقادك بأنه لا ينفع ولا يدفع ولا يخفض ولا يرفع إلا الله؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. البعض يعلق رأس الغزال في صدر المجلس أو في المحل أو في مدخل مكتبه أو رأس الذئب أو غير ذلك يظن أنها تدفع أو تنفع أو ترفع، فمن علق شيئا من ذلك بنية دفع الشر أو جلب الحظ أو جلب النفع فقد وقع في الشرك. أما من علقها بقصد الزينة من غير اعتقاد لنفعها فهذا لا يجوز لعلة المشابهة لأهل الشرك. هذا هو التوحيد، هذا من أعظم معاني التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلائق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. معاشر المؤمنين، البعض لا يستطيع أن يفرق بين الكبائر والشرك ولا يعرف عظمة التوحيد ومكانته، وأضرب لك مثالا حتى نفرق بين الشرك وبين الذنوب. فلو أن ملكا من الملوك رفع إليه الحرس والجند والشرط أن رجلا سرق بيتا أو أن رجلا سرق مالا، يقول الملك اقبضوا عليه أو عزروه، أقيموا عليه الحد إن استوفى ما يجب إقامة الحد، ولا يتحرك لذلك في جلده شعرة. لو قيل له إن جماعة سرقوا السيارات من الشوارع يأمر الشرط بالبحث عنهم والتحري والتقصي والقبض عليهم ورد الأمانات وإقامة الحكم الشرعي فيهم، لكن لو قيل للملك إن رجلا في قرية صغيرة
طلب من الناس أن يبايعوه ملكا على هذه القرية ليكون شريكا لك في الملك في هذه الدولة، فأنت الملك في البلد والدولة والمملكة بأسرها، وهذا الرجل ملك على هذه القرية الصغيرة، ما تظنون أن يفعل الملك به؟ هل يتعامل مع هذا الأمر تعاملا هينا؟ لا، حينئذ السخط والغضب وإظهار القدرة والبطش والقوة والغلبة، ولله المثل الأعلى. شتان بين أن يذنب العبد ذنبا صغيرا أو كبيرا فيستغفر ويتوب ويؤوب وينيب، وبين أن يقول العبد إن الله يقلب القلوب وإني أذهب إلى الساحر الذي هو شريك لله في تدبير قلب امرأة أريد أن أتزوجها فقصدته ليقلب قلبها إلى محبتي. إذن جعل الساحر مدبرا للقلوب في قلب امرأة، ولو اعتقد أن الله مدبرا لقلوب الخلائق منذ أن خلق الخلق إلى يوم القيامة، لا يقبل الله مع فعله هذا صرفا ولا عدلا، ويجعل فعله شركا ويحبط عمله معه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لو أن رجلا قال أعتقد أن الله يعلم الغيوب ولكني ذهبت إلى الكاهن العراف الذي أعتقد أنه يعلم الغيب في هذا الأمر، بسطت كفي له وقلت له اقرأ ما يكون لي في المستقبل، اقرأ كفي وأخبرني ماذا سيجري لي ويكون لي في المستقبل. يقول أنا أعتقد أن الله يعلم الغيب، ولكن هذا الكف يعلم الغيب فيه مع الله هذا الكاهن، لا يقبل الله مع هذا صرفا ولا عدلا. أعرفت كيف يكون السحر كفرا وشركا؟ لأنه يتضمن الاعتقاد بأن المؤثر والمدبر مع الله موجود، والتوحيد أن لا يدبر ولا يؤثر إلا الله. أعلمت كيف تكون الكهانة شركا؟ لأنها تتضمن الاعتقاد بأن الله يعلم الغيب وأن مع الله من يعلم الغيب. وقس على ذلك، ما من عمل تضمن ولو شيئا يسيرا ولو تافها ولو قليلا أو نقيرا أو قطميرا يتضمن الإيمان بأن مع الله من يشارك الله فيما هو من صفاته، فإن الله يجعل ذلك شركا وكفرا مخلا مخرجا محبطا. فاحذروا يا عباد الله، واحفظوا دينكم بالتوحيد، فإننا في زمن أصبحنا نرى من الدارج في الحديث الألفاظ الشركية والتصرفات الشركية عند بعض الناس. بعض النساء تقول أنا لا أريد أن أكفر بالله ولكن أريد أن أحفظ زوجي، لذا ذهبت إلى الساحر ليحفظ قلبه إلى حبي ومودتي ومعاشرتي. إذن اعتقدت هذه المرأة أن الساحر يدبر في القلب كما أن الله يدبر القلوب. وقس على ذلك أمثاله ونظائره وأشباهه. اللهم احفظ لنا إيماننا، اللهم أحينا على التوحيد وثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد وأعزنا وأكرمنا بالتوحيد. اللهم من أراد الإخلال بالتوحيد في بلادنا فاهتك أستاره وافضح أسراره واخزه بين العباد وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا يا رب العالمين على ما يرضيك عنا. اللهم من أراد في بلادنا الفتن والمظاهرات والإخلال بالأمن، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك وسلطه على نفسه، اجعل كيده في نحره وسلاحه إلى صدره وتدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع الكربة عن المسلمين أهل السنة في العراق وفي فلسطين وفي سائر البقاع. اللهم أصلح شأن المسلمين في مصر وولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم آوي الشريد والطريد واجبر الكسير وفك الأسير. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى وتقبل الشهداء وتكفل باليتامى والأيامى والثكالى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم.